بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فاللهم إنا نسألك أن توفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك منيبين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. أيها الإخوة، نواصل ما ابتدأناه في درس المغرب في شرح أحكام الهبة. المؤلف هنا رحمه الله تعالى بوب فقال: باب عطية المريض. الأصل في الإنسان أنه له الحق والسلطة على أن يهب من ماله ما يشاء في حال صحته وحياته، بشرط العدل بين الأولاد وبغيرها من الضوابط التي أشرنا إلى شيء منها. لكن عطية المريض مرض الموت لها بعض الأحكام الخاصة، فهي ملحقة في عدد من الأحكام بالوصية. لذا فإن الفقهاء يفردون الحديث عن عطية المريض بباب مستقل. نعم، اقرأ.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: باب عطية المريض. وقال: تبرعات المريض مرض الموت المخوف، ومن هو في الخوف، وكالواقف بين الصفين عند التقاء القتال، ومن قدم ليقتل وراكب البحر حال هيجانه، ومن وقع الطاعون ببلده إذا اتصل بهم الموت، حكمها حكم الوصية في ستة أحكام.
أحسنت. هنا بين المؤلف رحمه الله تعالى أن الإنسان الذي في حالة الخوف من الموت كالمريض مرض الموت، وكالخائف الذي يشرف على الموت. طبعا لا يعلم الأجل إلا الله عز وجل، لكن متى نحكم بأن هذا الإنسان مريض مرض الموت؟ بين المؤلف رحمه الله تعالى الضابط في هذا أن يكون المرض مخوفا، بمعنى أنه يتوقع منه أن يكون سببا للموت. والأحكام الفقهية أيها الإخوة تبنى على غلبة الظن لا على اليقين، لأن المريض مهما بلغ مرضه لا يعلم مآله إلا الله عز وجل. لكن المقصود هنا أولا أن يكون المرض مما يتوقع الموت منه، كمرض الطاعون ومرض السرطان، نسأل الله يعافينا منه، في بعض حالاته يصل المريض إلى حالة يغلب على الظن أنه سيموت من هذا المرض. ويلحق بهذا الإنسان الذي يكون في حال مخوفة، كما مثل المؤلف بحال التحام القتال، يكون في حرب فيها قتل وفيها إبادة. كذلك من قدم ليقتل كالذي يقدم للقصاص، أو يكون قد أسره الأعداء وهو يعني وشرعوا في قتله، فهذا له حكم المريض مرض الموت. فهبته وعطيته لها أحكام خاصة تلحق فيها بالوصية. الوصية هي سيأتينا يعني باب الوصية يتبين فيه أن الوصية هي التبرع بالمال بعد الموت. والوصية لها أحكام ولها قيود، وهذه القيود مثل أنها لا تجوز للورثة، أنها لا تجوز بأكثر من الثلث، تلحق بها العطية في مرض الموت تلحق بها في هذه الأحكام، كما سيأتي ذكر حديث عمران بن حسين رضي الله عنه. نعم.
سن الله عليكم. قال: أحدها أنها لا تجوز لأجنبي بزيادة على الثلث ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة، لما روي أن رجلا أعتق 6 مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3 فأعتق 2 وأرق 4.
نعم، هذا هو يعني الأمر الأول الذي تلحق فيه العطية بالوصية. من أحكام الوصية أنها لا تجوز بأكثر من 1/3 المال، فلا يجوز للإنسان أن يوصي بأكثر من 1/3 ماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سعد رضي الله عنه لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض كان مريضا يقول: اشتد بي الوجع، فزارني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا ترثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: أفأتصدق بالشطر؟ قال: لا. قال: أفأتصدق بالثلث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. فهذا الحديث دل على أن الإنسان لا يجوز له أن يوصي بأكثر من 1/3 ماله. كذلك حديث عمران بن حسين في الصحيح الذي ذكره المؤلف هنا أن رجلا أعتق 6 مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم، فهذا الإنسان كانت كل تركته وكل ما يملك عبارة عن 6 مملوكين، 6 عبيد مملوكين، فاعتقهم كلهم في مرض موته، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم فجزأهم 3. كم 1/3 6؟ 2. ففي هذه الحال لا يجوز له أن يعتق أكثر من 2، لأنها 1/3 ماله. دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4، فأبقى 4 منهم رقيقين وأبطل عتقهم وجعل الحرية في 2 الذين يشكلون 1/3 هذا المال. هذا الأمر الأول. فهذا الحديث حديث عمران بن حسين يدل على أن العطية في مرض الموت لا يجوز أن تكون بأكثر من 1/3 كالوصية. الأمر الثاني أنها لا تجوز لوارث. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصية للوارث، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فلا يجوز للإنسان أن يوصي بشيء من ماله للوارث، لأن هذا فيه اعتداء على حدود الله وتعدي لحدود الله. لذلك فإن الله عز وجل لما ذكر أحكام المواريث قال في آخرها في سورة النساء: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده. فجعل تغيير هذه المواريث بالزيادة أو بالنقص من تعدي حدود الله التي توعد الله عز وجل عليها. لذلك لا يجوز للإنسان أن يعطي لبعض الورثة يوصي لهم بوصية، كأن يوصي لأحد أبنائه مثلا بمبلغ من المال، لأن حقيقة هذا أنه تصرف في الميراث بالزيادة والنقص. نعم.
قال الثاني: أن الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة إذا لم يفي 1/3 بالجميع للخبر.
نعم، هذا دل عليه حديث عمران السابق. لا يمكن أن يعتق جميع هؤلاء العبيد. لماذا؟ لأن مجموعهم أكثر من 1/3 المال، فلا يجوز أن يعتقوا كلهم، فلا بد أن يعتق 1/3 منهم فقط. كيف نحدد من هو الذي يعتق؟ عندنا قاعدة في الشريعة أن الحقوق المبهمة التي تشكل ولا مميز لها أن نرجع فيها إلى القرعة، وقد دل على هذا ما حكاه الله عز وجل في قصة يونس، فساهم فكان من المدحضين. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. كذلك في الحديث: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا أن يقرعوا عليها لاستهموا. نعم، الثالث.
قال: الثالث أنه إذا أعتق عبدا غير معين أو معين فأشكل أخرج بالقرعة.
نعم، صورة هذه المسألة أنه يوصي بعتق بعض عبيده دون أن يحددهم، ومما يلحق بها قد يحدد بعض العبيد لكن يشكلون، ينسى هو أو ينسى الوصي من الذي اعتق، فلا سبيل لنا لتحديد هذه المعتق منهم إلا بالقرعة. نعم.
قال الرابع أنه يعتبر خروجها من الثلث حال الموت، فلو اعتق عبدا لا مال له سواء أو تبرع به ثم سواه أو
سواه لا مال له سواه،
أحسن الله إليكم، فقال: فلو أعتق عبدا لا مال له سواه أو تبرع به ثم ملك عند الموت ضعف قيمته
ضعفي
قيمته، تبين أنه عتق كله حين اعتاقه.
أحسنت، عتق كله حين اعتاقه،
أحسن الله إليكم. قال: عتق كله حين اعتاقه، وكان ما كسبه بعد ذلك له، وإن صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء ولا يصح تبرعه به، ولو وصى بشيء فلم يأخذه الموصى له زمانا قوم عليه وقت الموت لا وقت الأخذ.
نعم، هذه مسألة مهمة في الوصية أو ما يلحق بها من عطية المريض. ذكرنا أن المعتبر أن الإنسان لا يجوز له أن يوصي أو أن يهب في مرض موته أكثر من ثلث ماله. وكما تعلمون مال الإنسان يزيد وينقص، قد يكون الإنسان في رجب مثلا يملك 30,000 وفي شعبان تنقص إلى 20,000 وفي رمضان يأتيه رزق فتصل إلى 40,000. فإذا أوصى في أول شعبان ثم مات في أول رمضان، كم يكون ثلثه المعتبر؟ هو قلنا في شعبان يملك 30,000، في شعبان قلنا نعم يملك 30,000، وفي رمضان صار يملك مثلا، لو قلنا أنه نقص ماله صار يملك 20,000 وأوصى 10,000، هو الآن أوصى 10,000 وهو يملك 30,000، في رمضان صار نقص ماله إلى 20,000 ثم توفي في رمضان، هو أوصى الآن في تاريخ مثلا 30 رجب، أوصى قال: أوصي 10,000 من مالي لفلان وصية، 10,000 في هذه الحال أليس الثلث ماله؟ الآن هو يملك 30,000 وأوصى اليوم أوصى 10,000، 10,000 هي ثلث المال، فالأصل أنها تكون صحيحة، لكنه مات في غرة رمضان كان عنده 20,000، يملك 20,000، هل تصح الوصية هنا؟ لا، لأن العبرة بحال الموت، فالثلث العبرة فيها بحال الموت. فإذا مات وليس عنده إلا 20,000 ووصيته 10، هنا لابد أن ننقص، لا ننفذ 10,000 كاملة، إنما ننقص ثلثها فيبقى قرابة 7,000 وشيئا. نعم، وذكر هنا المؤلف قال: لو ملك ضعفي قيمته، يعني عكس هذه الصورة التي ذكرناها، كان في غرة شعبان يملك 20,000 ريال ثم في غرة رمضان صار يملك 30,000، هو الآن أوصى 10,000، 10,000 هل هي ثلث مالها أو أكثر من الثلث؟ أكثر، لكنه عند الموت ملك 30,000 فصارت هذه 10,000 ثلث ماله، فتصح الوصية أم لا تصح؟ تصح هنا. فالعبرة بحال متى الوصية ولا حال الموت؟ بحال الموت تكون الثلث، تكون ثلث ماله حال الموت. قال وإن صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء ولا يصح تبرعه به. هذه مسألة، الإنسان إذا كان عليه دين فلا تصح وصيته ولا عطيته في مرض الموت إلا بعد سداد دينه. فالمقدم الدين أم الوصية؟ الدين، بهذا وهذا بإجماع العلماء. وروي عن علي رضي الله عنه في حديث وإن كان في إسناده ضعف لكنه محل إجماع من جهة العمل به، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. طيب قد يقول قائل الله عز وجل في سورة النساء قدم ذكر الوصية أم الدين؟ قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، وأنتم تقولون أن الدين مقدم على الوصية، ما الجواب على هذا؟ نعم أحسنت، يعني هذا من باب الحث على الوصية، لأن الوصية لا يعني في كثير من الحالات لا يكون لها مطالب، بخلاف الدين فإن الدائن سيطالب بدينه ويقيم الدعوة في المحكمة وأمام القضاء ويطالب يعني فيما استطاع، فالدين له مطالب، والوصية في كثير من الحالات لا مطالب لها، فقدم الله عز وجل الوصية من باب الحث على الاهتمام بها. لكن من جهة القسمة فإنه بإجماع العلماء وكما دلت السنة الدين يقدم على الوصية، لأن الدين قد تعلق به حق الدائن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نفس المؤمن مرتهنة بدينه حتى يقضى عنه. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم له أحد المسلمين للصلاة عليه وعليه دين امتنع عن الصلاة عليه، فقال صلوا على صاحبكم لعظيم خطر الدين، لذلك فالدين مقدم على التبرعات. نعم
سن الله إليكم. قال الخامس أن كونه وارثا يعتبر حاله الموت فيها، فلو أعطى أخاه أو وصى له ولا ولد له فولد له ابن صحت العطية والوصية، ولو كان له ابن فمات بطلتا.
نعم قلنا أن من أحكام الوصية، من أهم أحكام الوصية، أنها لا تجوز للوارث، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث لا وصية لوارث. طيب قد يوصي لشخص فيكون وارثا في حياته في حال ما ثم لا يكون وارثا، وقد يكون العكس صحيح. مثال هذا الذي ذكره المؤلف، قال لو أعطى أخاه ووصى له ولا ولد له. الآن الأخ إذا لم يكن للإنسان ولد ذكر يرث أم لا يرث؟ يرث. فإذا ولد له ولد فإن الولد يحجب الأخ، أليس كذلك؟ طيب هذا الإنسان وصى، كان لا ولد له فوصى لأخيه، الأصل أن الأخ في هذه الحالة وارث أم ليس بوارث؟ وارث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث. ثم قبل موته ولد لهذا الموصي ولد، هل يرث الأخ في هذه الحال؟ لا يرث. فالوصية تكون صحيحة أم غير صحيحة؟ صحيحة. لكن عكس هذه الصورة، لو كان له ابن فوصى لأخيه، الأخ لن يكون وارثا في هذه الحالة، أليس كذلك؟ طيب وقبل موته مات الابن، هنا يرث الأخ أم لا يرث؟ يرث، وبناء عليه تصح الوصية للأخ أم لا تصح؟ لا تصح. وهذا أيضا الحكم، يعني تلحق العطية في مرض الموت بالوصية فيه. نعم
صلى الله عليكم. قال السادس أنه لا يعتبر رد الورثة وإجازتهم إلا بعد الموت فيهما.
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصية للوارث، وكذلك نهى عن الوصية بأكثر من الثلث، هذا مراعاة لحق من؟ لحق الورثة، أليس كذلك؟ طيب لو تنازل الورثة وأجازوا هذه الوصية بمزاد عن الثلث، شخص يملك 30,000 ووصى ب20,000، ننظر في هذه 10,000 الزائدة عن الثلث، إن قال الورثة أجزنا فهذا الحق لهم وقد أسقطوه تصح هذه الوصية، إن لم يجيزوا لا تصح. كذلك لو وصى لوارث، لو وصى لأحد أبنائه، فإن هذا في الأصل لا يصح. لكن لو تنازل بقية الإخوة قالوا ننفذ وصية والدنا، تنفذ الوصية ولا ما تنفذ؟ طيب متى الوقت المعتبر؟ لو جاملوا والدهم، قال الوالد جمع أولاده في حال الحياة وفي حال صحته أو حتى في حال مرضه، وقال أنا أوصيت لأخيكم فلان بهذا المبلغ، فجاملوا الوالد وقالوا نعم، ثم لما مات الأب تراجعوا عن إجازتهم، ما المعتبر في الإجازة؟ وقت الموت ولا وقت الوصية؟ وقت الموت. لماذا؟ لأنهم قبل موت الوالد لم يملكوا هذا الإرث، إنما ينتقل ملك هذا الإرث إلى الورثة في حال الموت، فالمعتبر في إجازتهم أو في ردهم لهذه الوصية إنما هو حال الموت. نعم.
بسم الله عليكم. قال: وتفارق الوصية العطية في أحكام أربعة، أحدها أن العطية تنفذ من حينها، فلو أعتق أو أعطاه إنسانا صار المعتق حرا وملكه المعطى
وملكه المعطى
وكسبه له، ولو وصى به أو دبره لم يعتق ولم يملكه الموصى له إلا بعد الموت، وما كسب أو حدث فيه من نماء منفصل فهو للورثة.
نعم أحسنت. هذه من الفروق بين الوصية وبين عطية المريض. نحن ذكرنا قبل هذا أن الأصل أن عطية المريض لها أحكام الوصية، كما دل على هذا حديث عمران بن حسين رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف، لكن هناك فروق بين العصية بين الوصية والعطية. أول هذه الفروق أن العطية تنفذ من حينها، فلو وصى في أول شعبان بمبلغ وأعطى عطية في أول شعبان كذلك، ثم مات في أول رمضان، العطية متى تنفذ؟ متى ينتقل ملكها إلى المعطى؟ في أول شعبان في وقت العطية. لكن الوصية متى ينتقل ملكها؟ ينتقل في بداية رمضان. فهذا فرق بين العطية والوصية، لأن الوصية تبرع بعد الموت فلا يثبت حكمها إلا بعد الموت، لكن الوصية العطية تنفذ في الحال. طبعا نلاحظ هنا أن عطية المريض مراعاة. ما معنى أنها مراعاة؟ يعني فيها جانب توقف، لأنه لو تبين أن هذا المرض هو مرض الموت، بمعنى اتصل به الموت، مات من هذا المرض، فإن نلحق بالوصية في الأحكام فلا يجوز بأكثر من الثلث ولا يجوز للوارث. لكن لو فرضنا أن هذا المريض مرض، يعني مرضا مخوفا شفي، فالعطية تنفذ بأكثر من الثلث ولا ما تنفذ؟ مثال هذا، في المثال الذي ذكرناه شخص يملك 30,000 وأعطى شخص 20,000 وهو في مرض الموت في المستشفى، مرض مخوف، ثم في يعني في أول رمضان توفي هذا المعطي، نقول العطية لا تنفذ فيما زاد عن الثلث إلا فوق 10,000 إلا بإجازة الورثة. لكن لو فرضنا أن هذا المريض شفي، يثبت حكم على 20 يعني ملكه على 20,000 إذا شفي المريض؟ تنفذ العطية على 20,000؟ نعم تنفذ، لأن هذا تبين لنا فيما بعد أنه ليس مرض الموت. طبعا هذه المسألة ينبني عليها مسائل مهمة ذكر المؤلف تفريعات عليها. من ذلك لو فرضنا أنه شخص عنده عمارة وعنده عمارتان، أجرة الواحدة منها في الشهر مثلا 10,000، فهو في أول شعبان أوصى بعمارة لشخص وصية، وأعطى شخصا آخر العمارة الأخرى. واضح المثال؟ طيب وهو توفي في بداية رمضان وأجرة العمارة في الشهر 10,000 اللي هو نماء العمارة هذه، في مثال الوصي، في مثال العطية، لمن تكون أجرة هذا الشهر شهر شعبان؟ للمعطى، أليس كذلك؟ طيب في مثال الوصية الأجرة تكون لمن؟ للورثة، ترجع للورثة، لأن الموصى له لم يتملك هذه العمارة إلا بعد موت الموصي، لكن في العطية تملكها في الحال. نعم.
قال الثاني: أن العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها كعطية الصحيح، والوصية لا يعتبر قبولها ولا ردها إلا بعد موت الموصي.
نعم أحسنت. ذكرنا في درس الهبة بعد صلاة المغرب أن العطية لابد فيها من إجاب وقبول أو معاطاة، أليس كذلك؟ لابد فيها من قبول من المعطى والموهوب له. طيب في العطية، في عطية المريض، متى وقت القبول؟ في الحال أو بعد موته؟ في الحال، لأن الأصل تمليكهم في الحال. لكن في الوصية متى الوقت المعتبر لقبوله؟ بعد الموت. لماذا؟ ما العلة في ذلك؟ أن الوصية هي تبرع بعد الموت، أنا لم أتبرع لك الآن، أنا أتبرع لك بعد موتي، ففي حال حياتي ليس لك أي ملك على هذه الوصية، فلو قبلت لا يعتبر قبولك لأنك لم تتملكها بعد ولم تعطها أصلا في هذا الوقت، بينما العطية الأصل أنك أعطيتها في الحال. نعم.
سن الله إليكم. قال الثالث: أنها تقع لازمة لا يملك المعطي الرجوع فيها، والوصية له الرجوع فيها متى شاء.
نعم، هذا من الفروق بين العطية والوصية. العطية لها أحكام الهبة، وذكرنا في الدرس السابق أن الهبة إذا قبضها الموهوب له تكون لازمة فلا يملك الرجوع فيها، لكن الوصية هل يملك الرجوع فيها؟ نعم. لماذا؟ لأن الوصية هي معلقة بالموت، أصلا أنا لم أعطك هذا المبلغ إلا بعد موتي، فبناء عليه لا يعتبر، يعني لا تكون لازمة، حتى لو قبضها الموصى له لا تكون لازمة إلا بعد الموت. فالوصية يجوز للإنسان أن يوصي لشخص بمبلغ من المال ثم يرجع عن وصيته، ويجوز أن يوصي بأمر معين ثم يتراجع عنه، كما قال عمر رضي الله عنه: يغير الرجل في وصيته ما شاء. نعم.
سن الله إليكم. قال الرابع: أن يبدأ بالأول فالأول منها إذا ضاق الثلث عن جميعها، والوصية يسوى بين الأول والآخر منها، ويدخل النقص على كل واحد منهم بقدر وصيته، سواء كان فيها عتق أو لم يكن، وكذلك الحكم في العطايا إذا وقعت دفعة واحدة.
نعم. العطية، من فروق العطية عن الوصية أن العطية كما قلنا في الفرق السابق تنفذ في الحالة، ليس كذلك؟ بينما الوصية لا تنفذ إلا عند الموت. يترتب على هذا الأمر فرق ذكره المؤلف هنا، الفرق الرابع، أن العطية إذا ضاقت عن الثلث، العطية في مرض الموت إذا ضاقت عن الثلث، فهو أو مثلا يملك 30,000 وأوصى 20,000، كم القدر الذي ينفذ من العطية؟ 10,000 التي هي الثلث. طيب هو الآن أوصى، أعطى 3 أشخاص في مرض موته، زاره شخص في أول شعبان، زاره مثلا عبد الله في أول شعبان فأعطاه 10,000، قال لك عطية 10,000، وزاره عبد الرحمن بعد ذلك بيومين وأعطاه 5,000، وزاره بعد ذلك مثلا في 10 شعبان زاره مثلا أحمد فأعطاه 5,000. لاحظ، 10,000 لعبد الله، و5,000 لعبد الرحمن، و5,000 لأحمد، كم مجموعها؟ 20,000. والذي ينفذ بعد أن يموت، يتبين لنا أن تركته 30,000 مثلا، الذي ينفذ كم؟ 10,000 فقط. طيب عبد الله أخذ 10,000، بقي من الثلث شيء؟ لا. ففي هذا المثال عبد الرحمن وأحمد ليس لهم شيء، لأن هذه عطية نفذت في الحال وبناء عليه انتهت، لما أخذ عبد الله 10,000 نفذت هذه العطية، نفذت عفوا بمعنى أنه يعني انتهت، فلا مجال له أن يأخذ مما زاد على الثلث، فلا حق لمن بعده. لكن في الوصية لو فرضنا أنه في أول شعبان هو قلنا تركته كم؟ تركته 30,000 ومات وتركته 30,000 في أول رمضان، لكنه في أول شعبان جاءه عبد الله فقال أوصي لك يا عبد الله 10,000، ثم جاءه بعدها بيومين أو ثلاثة عبد الرحمن فقال أوصي لك 5,000، ثم بعدها بأيام جاءه أحمد فأوصى له 5,000، لما مات تبين لنا أن الثلث كم؟ 10,000. ماذا نفعل هنا؟ هل نعطيها كلها لعبد الله ونحرم عبد الرحمن وأحمد منها؟ ماذا نفعل؟ نقسم بينهم بالسوية، يكون النقص على الجميع. فعبد الله الذي أعطي له 10، يعني ننظر الآن 20,000 كم تساوي بالنسبة للثلث؟ الضعف. واضح النقطة هذه؟ طيب، تبين أن الوصية 20,000، عبد الله له 10,000 وعبد الرحمن له 5 وأحمد له 5، الوصية 20,000 والثلث كم؟ 10,000. كم نسبة 10 إلى 20؟ النصف، وبناء عليه ندخل النقص على الجميع. فننظر عبد الله كم الوصية له؟ 10,000، كم نصفها؟ 5,000. وعبد الرحمن 5,000، كم نصفها؟ 2,500. وأحمد 5,000، كم نصفها؟ 2,500. ف5,000 و2,500 و2,500 كم المجموع؟ كل واحد أخذ نصف ما أوصي له. لكن في مثال العطية أعطيناها لعبد الله، ما الفرق بين الوصية والعطية هنا؟ أن العطية نافذة في الحال، فلما أخذها عبد الله استأثر بها، لكن الوصية متى يثبت الملك فيها؟ في واحد رمضان، في يوم الوفاة. فكون أن عبد الله أخذ، يعني أوصي له أولا وعبد الرحمن ثانيا وأحمد ثالثا، هذا لا أثر له، لأن الملك لن يثبت لهم إلا بعد الوفاة، والوفاة صارت في وقت واحد ولا متعدد؟ في وقت واحد. نعم. وكذلك الحكم في العطايا إذا وقع دفعة واحدة. لو فرضنا في هذا المثال أنه في أول شعبان دخل عليه الثلاثة عبد الله وعبد الرحمن وأحمد، وقال وهبت لكم جميعا عبد الله 10,000 وعبد الرحمن 5 وأحمد 5، كيف نقسمها هنا؟ لأنها وقعت دفعة واحدة، نقسمها بطريقة الوصايا لأنها وقعت جملة واحدة، فهم تملكهم في نفس الوقت. مثل لو حول لهم مثلا عن طريق الانترنت، حول لهم المبالغ في بأمر واحد، هنا نقول لا يملك كل واحد منهم إلا نصف ما أعطي له. طيب ماذا نفعل بباقي المال؟ هو قبضه الآن للورثة حق استرجاعه، لأنه تبين بعد الموت أنه كان في مرض الموت فلم يثبت هذا المال للمعطى، وإنما هو حق للورثة. نعم. بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى كتاب الوصايا. اقرأ.
قال كتاب الوصايا. قال روي عن سعد قال قلت يا رسول الله قد بلغ بي الجهد ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. قال ويستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ماله.
نعم. هذا كتاب الوصايا. الوصايا جمع وصية، والوصية في اللغة هي العهد إلى, 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 إلى شخص بأمر مهم، كما قال الله عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والوصية في الشرع يراد بها أمرين، يراد بها أمران. الأمر الأول التبرع بالمال بعد الموت، وهو الذي ذكرنا بعض أحكامه، وسيذكر المؤلف في أول هذا الباب أحكام التبرع بالمال بعد الموت. الأمر الثاني مما يراد بالوصية الأمر أن يأمر غيره بالتصرف بعد موته، كان يأمره بتزويج بناته أو بتفريق ثلثه أو بغسله والصلاة عليه ونحو ذلك. ذكر المؤلف هنا في مطلع هذا الباب حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فإنه مرض رضي الله عنه مرضا كان شديدا فظن أنه سيموت فيه، لكنه عوفي بعد ذلك رضي الله عنه، فزاره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المرض، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم عيادة المريض، وكان يحث على هذا حثا شديدا صلى الله عليه وسلم. زاره النبي صلى الله عليه وسلم فقال له سعد، شكى له هذا الوجع، قال قد بلغ بي الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، يعني عندي خير ومال كثير، ولا ترثني إلا ابنه، ليس لي إلا بنت واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال أتصدق بشطر مالي؟ قال لا. قال أتصدق بالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. فهذا أصل في الوصايا أشرنا إليه في الدرس السابق، أنها لا تجوز بأكثر من ثلث المال. وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم وبين علة هذا بأوضح بيان، فقال إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. أنت تريد بهذه الوصية التقرب إلى الله عز وجل بالصدقات، أليس كذلك؟ طيب من أولى الناس بصدقتك؟ هم ورثتك. صدقتك على ذي الرحم صدقة وصلة. ومن هنا نعلم أن سعي الإنسان في طلب الرزق لأجل إغناء نفسه وإغناء بنيه عن الناس هذا قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل، ولها حكم الصدقات ولها ثواب الصدقة، والأقربون أولى بالمعروف. فإنك لو تصدقت بثلثي مالك ولا بأكثر مالك وعندك ورثة محتاجين أنت ستغني غيرهم لكنك ستفقر ورثتك، وأولى من تتصدق عليهم ورثتك. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالي تكففون الناس. قال المؤلف ويستحب لمن ترك خيرا، المقصود بالخير المال الكثير. طيب ما مقدار هذا المال الكثير؟ الله عز وجل يقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. الخير هو المال الكثير، ما مقدار هذا المال الكثير؟ 5,000 أو 10,000 أو 20,000 كم؟ هذه من المسائل المبنية على أعراف الناس وأحوال الناس. قد تكون 10,000 لشخص غنى، لكن قد تكون لشخص آخر يعني لا تكاد تسد شيء من احتياجاته. قد تكون في بلد من البلدان 10,000 شيئا كثير، لكنها في بلد آخر ليست شيئا ذا بال. فهذا يختلف من شخص إلى شخص، ومن بلد إلى بلد، ومن زمن إلى زمن. فالمستحب للإنسان الذي يترك خيرا كثيرا. طيب إذا ما ترك خيرا كثيرا، إنسان لم يترك إلا مالا قليلا وله ورث محتاجون، هل يستحب له الوصية؟ لا يستحب، لأنه أن يترك ورثة أغنياء خير من أن يتصدق بهذه الوصية. لكن شخص عنده مال كثير وورثته في غنى وفي خير فهنا يستحب له. قال المؤلف كم يوصي بالثلث أفضل؟ قال الوصية بخمس ماله. لماذا؟ لأن إذا أوصى بالخمس فإنه سيبقي 4 أخماس لبنيه فيغنيهم، وهذا أفضل له. والعلماء يستدلون على هذا بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع، والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا كما في الصحيح أنه قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الثلث كثير، فلو غضضت عنه إلى الربع لكان خيرا لك ولورثتك. وهذا مثل ما قلت لكم أيها الإخوة يختلف باختلاف حال الشخص، فهو يقدر. قد يكون بعض الناس ترك مالا كثيرا جدا يغني ورثته وزيادة، فهنا لو أوصى بالثلث فلا بأس، لأن الثلثين يكفي ورثته، والثلثان بالنسبة له تكفي الورثة وأكثر من حاجتهم. لكن شخص آخر قد يكون الثلث كثير على ورثته، فهذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. نعم.
قال وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته، ومن الصبي العاقل والمحجور عليه لسفه.
نعم.
قال ولكل من تصح، قال ولكل من تصح الهبة له.
نعم، نشرح ما قبل. قال تصح الوصية من والتدبير، طبعا التدبير هو الوصية بماذا؟ بالعتق، أن يكون للإنسان عبيد مملوكين فيوصي بعتقهم عند موته، هذا يسمى التدبير. تصح الوصية من كل من تصح هبته. من الذي تصح هبته؟ هو العاقل المختار، الشخص الذي له عقل يختار ويميز، هذا تصح هبته. فإذا صحت هبته صحت وصيته، لأن الوصية تبرع بالمال بعد الموت. طيب المجنون هل تصح وصيته؟ لا، لأنه ليس له عقل. الصبي غير المميز الذي لا يعقل، عمره مثلا 5 سنوات 6 سنوات وصى، هل تصح وصيته؟ لا تصح، لأنه ليس له اختيار. لكن هنا مسألة ذكرها المؤلف استثناها بعض أهل العلم في الصبي، قال من الصبي العاقل أي المميز، فإن العلماء يقولون أنه تصح وصيته إذا كان مميزا عاقلا ووصى بشيء حسن، ويستدلون بأثر عمر رضي الله عنه أن صبيا لم يبلغ الحلم من غسان، أهله في الشام وترك وعنده مال كثير، وله ابنة عم في المدينة هي أم عمر بنت سليم، فلما قيل لعمر قال أمره بأن يوصي لها، فأوصى لها بمال له، قيل أنه كان يعني يساوي 30,000، أوصى لقريبته. بنت العم وارثة ولا غير وارثة؟ غير وارثة، فأوصى لها وهو صبي لم يبلغ الحلم، فصحح عمر رضي الله عنه هذه الوصية. كذلك تصح من المحجور عليه لسفه. تقدم معكم في باب أحكام الدين أن المدين يحجر عليه لحظ نفسه ولا لحظ غيره؟ المدين المفلس لحظ غيره. هذا النوع الثاني من أنواع الحجر، الحجر لحظ نفسه، وهو الحجر على السفيه. من هو السفيه؟ الذي لا يحسن التصرف في ماله، شخص مبذر يعني يضيع المال ولا يحسن التصرف فيه، فإن للحاكم أن يحجر عليه لحظ نفسه ليحفظ ماله. وقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه حجر على أحد الصحابة لما باع مالا بشكل يضره على غير ما يباع به المال. وروي عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم هذا الأصل الذي هو الحجر على السفيه، ويدل عليه قول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. طيب هذا السفيه الذي حجر عليه للسفه، لو وصى هو، لو تبرع في حال الحياة يقبل تبرعه ولا ما يقبل؟ محجور عليه لسفه لا يقبل تبرعه، لا يصح تبرعه، لأنه يعني سحب منه الولاية على ماله. لكن لو وصى، يقول المؤلف هنا أن وصيته تصح. لماذا؟ لأن هذه الوصية لا ضرر فيها عليه، لأنه إذا بقي حيا فإن الوصية ستخرج ولا ما تخرج؟ ستبقى في ماله، ليس كذلك؟ طيب لو مات هل عليه ضرر؟ لا، ليس عليه ضرر، بل أحوج ما يحتاج إليه الميت ما هو؟ الثواب عند الله عز وجل، فهو علق هذا التبرع بموته، ولا يحتاج الإنسان إلى شيء أعظم من الثواب، فأعظم مصالحه أن يتصدق بالمال عند موته، فيصح تصح الوصية من المحجور عليه لسفه. نعم.
قال ولكل من تصح الهبة له، وللحمل إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية له، وتصح لكل ما فيه نفع مباح ككلب.
نعم، هذا يعني الركن الثاني من أركان الوصية، الموصى له. من الذي يصح أن يوصى له؟ كل من يصح تمليكه، فكل إنسان يصح تمليكه يصح أن توصي له، ولو كان كافرا، لما ثبت عن صفية رضي الله عنها أنها أوصت لأخ لها يهودي. كذلك تصح الوصية للحمل. الحمل هل تصح الهبة له؟ لا تصح، أليس كذلك؟ لكن باب الوصية أوسع كما قلنا، فصحت الوصية للحمل. لماذا؟ لأن الحمل يرث كما هو معلوم، والوصية تقاس على الميراث بجامع أنها انتقال للمال بعد الوفاة، والله عز وجل سمى الميراث وصية، قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فدل هذا على أن الحمل تصح الوصية له إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية له. طبعا الفقهاء ذكروا كيف يعلم أنه كان موجودا حين الوصية، مثلا وصى الشخص في شخص، وصى إنسان لحمل هذه المرأة في شهر شعبان ثم توفي هذا الشخص في شهر مثلا صفر أو في شهر ذي الحجة، في شهر محرم ولد لهذه المرأة ولد، تصح الوصية؟ نعم، لأننا نعلم أنه كان موجودا حين الوصية. طبعا والآن مع تقدم الطب يستطيع الأطباء تحديد هذا المولود متى كان حمله، وبناء عليه يعطى هذه الوصية. نعم.
قال: وتصح لكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد والغنم وبما فيه نفع من النجاسات، وبالمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته، وبما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء، وبما لا يملكه كمئة درهم لا يملكها وبغير.
نعم. هذه المسألة تتعلق بالموصى به، تقدم الكلام عن الوصية والموصي والموصى له، والكلام هنا عن الموصى به. المؤلف رحمه الله تعالى كعادة الفقهاء ينتقي الأمثلة التي تدل على مسائل ولهم فيها مقاصد، ليست أمثلة يعني ليست لا اعتبار لها، بل يريد بكل مثال أن يوصل حكما معينا. يريد المؤلف هنا أن يدلنا على أن الوصية بابها أوسع من باب البيع. مر معكم في أول باب البيع أن الكلب، كلب الصيد وكلب الغنم، هل يجوز بيعه؟ لا يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب كما في حديث جابر، نهى عن ثمن الكلب، فالكلب لا يجوز بيعه. طيب، الكلب هل يجوز اقتناؤه مطلقا أم بشروط؟ الأصل النبي صلى الله عليه وسلم بين، قال كما في الصحيح، قال: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية نقص من عمله كل يوم من قراط، وفي بعض الروايات قراطان. فالإنسان منهي عن اقتناء الكلاب إلا ما كان لحاجة ككلب الصيد والماشية والحرث. طيب، كلب الصيد والماشية والحرث لا يجوز بيعه لعموم النهي عن ثمن الكلب، وإنما يجوز اقتناؤه. فلو أوصى لو كان لشخص كلب صيد أو كلب حرث يجوز اقتناؤه، فأوصى به لشخص، هل تجوز هذه الوصية؟ نعم، وإن لم يكن يجوز بيعه لكن تجوز الوصية لأن هذه منفعة مباحة. طيب، لو أوصى بكلب لا يجوز اقتناؤه، تصح الوصية؟ لا. فنأخذ من هذا قاعدة أن ما يجوز الوصية به هو كل ما فيه نفع مباح، ولو لم يجوز بيعه. ذكر المؤلف مثالا آخر، قال: من النجاسات كالزيوت المتنجسة، المتنجس لا يجوز بيعه، لكن هل يجوز استخدامه؟ يجوز استعماله فيما لا يتعدى أثره كالاستضاءة به في غير المساجد وغيرها، فهذا تجوز الوصية به، تجوز الوصية به وإن لم يجوز بيعه. قال: وبالمعدوم وبما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء وبما لا يملكه. ما حكم بيع ما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء؟ لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، أليس كذلك؟ طيب، لماذا جازت الوصية في هذه الحال التي فيها غرر؟ أليس في هذه الحال هناك غرر وجهالة؟ أنا قد أوصي لك مثلا بطير في الهواء لا أقدر عليه، قد يرجع وقد لا يرجع، يجوز بيعه في هذه الحالة؟ عندي مال مغصوب من شخص لا أستطيع استنقاذ هذا المال منه، أليس فيه غرر؟ أنا أدفع مثلا 10,000 ريال على شيء مغصوب، لا، قد يرجع وقد لا يرجع. لاحظ أن المغصوب منه لا يبيع هذا الشيء إلا بثمن أقل، والمشتري يشتري بثمن أقل. طيب، إذا رجع مثلا شخص سيارته مسروقة ولا يدري هل تعود أم لا، السيارة تساوي مثلا 50,000، إذا اشتراها في حال غصبها، هل يعني عادة الناس يشتريها 50,000 أم بأقل؟ بأقل، يشتريها 20,000. البائع هنا مخاطر، يقول: لأني لا أدري هل ترجع ولا ما ترجع، فإن لم ترجع فأنا الغانم، أليس كذلك؟ ومن الغارم؟ المشتري. طيب، لو صار العكس، باع سيارة التي تساوي 50,000 باعها 20,000 ثم قبض على السارق، من الغانم هنا، المشتري ولا البائع؟ المشتري، لأنه حصل على السيارة التي تساوي 50,000 ب20,000 ومن الغارم؟ البائع، لأنه باع ما يساوي 50,000 ب20,000. والنبي صلى الله عليه وسلم قطع باب الغرر فنهى عن بيع الغرر كما صح عنه صلى الله عليه وسلم، وهذه من أهم قواعد المعاملات. طيب، الوصية في هذه الحال، شخص عنده سيارة مسروقة ووصى بها لزيد من الناس، أليست هذه الوصية فيها جهالة وغرر؟ لأنها بعد الموت قد ترجع فيستحقها، وقد لا ترجع فلا يملك شيئا، فكيف نجيب عن هذا الغرر؟ نعم، أحسنت. من جهة المعنى، أولا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، فدل عن الغرر منهي عنه في المعاوضات، والوصية عقد معاوضة ولا عقد تبرع؟ عقد تبرع. طيب، في المعاوضات الآن، في مثال السيارة المسروقة، هل فيه ضرر على أحد الطرفين أم ليس فيه ضرر؟ فيه ضرر، لأنه إما غانم وإما غارم، ما في حل وسط. لكن في حال الوصية هنا، أنا كموصى لي، لو ما وجدنا السيارة هل علي ضرر؟ هل دفعت أصلا ثمن؟ لا، فأنا هنا لست غانما لكني إيش؟ سالم، ولست بغارم. ومن هنا اختلفت الوصية عن عقود المعاوضات، فجازت في المعدوم، وجازت في ما لا يقدر على تسليمه، وجازت في ما لا يملكه، وجازت بغير المعين. نعم،
قال: وبغير معين كعبد من عبيده، ويعطيه الورثة منهم ما شاء، وبالمجهول كحظ من ماله أو جزء، ويعطيه الورثة ما شاء.
نعم، فغير المعين أليس مجهولا؟ نعم، مجهول. وكذلك المجهول من مالك، أي أن يقول: أوصيت لك بجزء من مالي أو بحظ من مالي. تصح هذه الوصية ولا ما تصح؟ تصح. طيب، إذا جاء تنفيذ الوصية، طالب الموصى له، قال: إن والدكم أوصى لي بجزء من ماله، وهو يملك يعني عمائر ومنازل وفلل، ويملك سيارات، أريدكم تعطوني مثلا العمارة تساوي ملايين، هل يلزم الورثة أن يعطوه هذا الشيء أو يعطونه أقل؟ يعني لهم أن يعطوه ما شاءوا، يعطونه ما شاءوا. فلو أعطوه سيارة من السيارات فهنا قد يكونون أبرأوا، يعني نفذوا الوصية، ولو أعطوه عمارة نفذوا الوصية، فيعطيه الورثة ما شاءوا. وكذلك إذا أوصى بشيء غير معين، مثلا شخص عنده 10 سيارات من نوع واحد، فأي سيارة يعطونه إياها يصدق عليه أنهم نفذوا هذه الوصية. لكن لو أوصى، هذا في غير المعين، لكن لو أوصى بمعين، مثلا عنده سيارتان، السيارة الأولى مثلا من الشركة الفلانية والسيارة الأخرى من شركة أخرى، فقال: أوصيت له لمحمد بسيارتي هذه، هل الورثة أن يعطوه ما شاءوا أم يلزمهم إعطاه نفس السيارة المعينة؟ نعم،
قال: وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيبا، ويزاد على الفريضة.
فلو خلف
3 بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم فله الربع.
نعم، ذكر المؤلف هنا يوصي بعض الناس لشخص أجنبي بأن له مثل نصيب أحد ورثته، وهذا يكثر في حالة بعض الأجداد، مثلا يموت ابنه ويكون للابن أبناء، فيوصي لهم مثلا بمثل نصيب أعمامهم، فماذا يعطون؟ يعطون مثل نصيب أقل الورثة. ففي المثال الأول الذي ذكره المؤلف، قال: رجل خلف 3 بنين ليس له إلا 3 بنين، فكم نصيب كل واحد منهم؟ 1/3، أليس كذلك؟ طيب، وصى لزيد قال له مثل نصيب ورثتي، كم نعطيه زيد؟ نعطيه الربع، نجعله كأنه وارث، فبدل أن نقسم المال على 3 نقسمه على 4، لكل واحد منهم الربع، أبناءه 3 وكذلك الموصى له. ذكر المؤلف بعد هذا يعني أمثلة كثيرة سنتجاوزها، لأنها أمثلة تطبيقية لهذه القواعد. تقرأ قوله: ولو وصى بمعين لرجل ثم وصى به لآخر.
وصى بمعين من ماله فلم يخرج من الثلث،
ولو وصى بمعين للرجل ثم وصى به لآخر فهو بينهما.
حسن الله إليكم. قال: ولو وصى بمعين لرجل ثم وصى به لآخر، أو أوصى إلى رجل ثم أوصى إلى آخر فهو بينهما، وإن قال ما أوصيت به للأول فهو للثاني.
بطلت وصية الأول. ذكرنا قبل أن الوصية تصح بغير معين، فإذا كانت الوصية بغير معين فللورثة أن يعطوه ما شاءوا، لكن إذا وصى بمعين بسيارة محددة معينة، هنا يتعلق حق الموصى له بهذه السيارة. طيب لو وصى إلى شخص في شعبان، وصى لمحمد بهذه السيارة، ثم في رمضان وصى لخالد بنفس هذه السيارة، فماذا نفعل؟ قال المؤلف هنا أن السيارة تقسم، يعني لا تقسم عفوا، إنما تكون ملكا بينهما، تكون ملكا مشاعا، ملكا مشاعا بينهما، يكون نصف ملكها لمحمد ونصف ملكها لخالد بينهما على السوية. وبعض أهل العلم يرى أنه في هذه الحال وصيته لخالد ناسخة لوصيته لمحمد، لأنه كونه يوصي لخالد، أليس كما ذكرنا قبل أن للموصي أن يتراجع عن وصيته؟ لو أن يتراجع، فقالوا وصيته لمحمد بعد خالد ناسخة للوصية الأولى، ففي هذه الحال تكون السيارة لمحمد وحده وتلغى وصية خالد على القول الثاني، فهما قولان للعلماء. مثله إذا وصى إلى رجل، سيأتينا باب الموصى إليه، وصى لرجل مثلا بتزويج بناته ثم وصى لآخر، فمن أهل العلم من يقول أنه يعني كلا الاثنين يشتركان في أن يكونان أوصياء له على تزويج بناته، ومنهم من يقول أن وصيته للثاني ناسخة للأول. والصحيح أنه ينظر إلى القرائن، فإذا دلت القرائن أنه أراد بالوصية للثاني نسخ وصية الأول فتلغى وصية الأول، وإن أراد الاشتراك دلت القرائن على أنه أراد التسوية بينهما فإنه يشرك بينهما. لكن ذكر المؤلف صورة يصرح فيها بأن وصيته للأول باطلة، قال: فإن قال ما وصيت به للأول فهو للثاني، صرح هنا بطلت وصية الأول. نعم.
قال فصل إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع إلى الورثة، فلو وصى أن يشتري عبد زيد بمئة فيعتق أو لم يبعه سيده فالمئة للورثة.
نعم، ذكر المؤلف في هذا الفصل قاعدة ثم مثل عليها بأمثلة كثيرة. المراد بهذا الفصل، مسائل هذا الفصل، أن الوصية كما ذكرنا قد تكون صحيحة وقد تكون باطلة. طيب، مثل ما ذكرنا، شخص وصى ب20,000 وهو لا يملك إلا 30,000، الوصية صحيحة في 10,000 وباطلة في 10 الأخرى، من الذي يملك 10 الأخرى؟ الورثة. لماذا؟ لأن الأصل أن الإنسان إذا مات فماله كله ينتقل إلى الورثة، يكون مال للورثة، لكن جاءت الوصية استثناء، فما جاوز هذا الاستثناء فإنه يرجع إلى الأصل، والأصل أن المال إنما هو للورثة. طيب، تقرأ باب الموصى إليه. طبعا ذكرنا فيما قبل أحكام الوصية بالمال، التبرع بالمال، قلنا الوصية تشمل أمرين: التبرع بالمال بعد الموت، والأمر الآخر الأمر بالتصرف بعد الموت. في هذا الفصل بيّن المؤلف رحمه الله تعالى أحكام التصرف بعد الموت، الأمر بالتصرف بعد الموت. نعم.
سن الله إليكم. قال: باب الموصى إليه. قال: تجوز الوصية إلى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والإناث بما يجوز للموصي فعله من قضاء ديونه وتفريق وصيته والنظر في أمر أطفاله، ومتى أوصى إليه بولاية أطفاله أو مجانينه ثبتت ولايته عليهم ونفذ تصرفه لهم بما لهم فيه من الحظ من البيع والشراء وقبول ما يوهب لهم والإنفاق عليهم وعلى من تلزمهم مؤونته بالمعروف والتجارة لهم ودفع أموالهم مضاربة بجزء من الربح.
أحسنت. فالإنسان إذا أوصى لشخص بتصرف، لكن ذكر ضابط مهم، أن يكون هذا الموصى إليه، طبعا ذكر الشرط أن يكون مسلما عاقلا عدلا سواء كان ذكرا أو أنثى. فعمر رضي الله عنه أوصى إلى حفصة بنته رضي الله بنته رضي الله عنه. لكن ذكر الضابط المهم لأن التوصية هي توكيل بما يملكه الشخص، فذكر ضابطا مهما قال: بما يجوز للموصي فعله من قضاء ديونه. الموصي له أن يقضي ديونه، ديون نفسه، نعم، فيجوز أن يوصي من يقضي ديونه بعده لأن هذا نوع من التوكيل. كذلك تفريق وصيته، النظر في أمر أطفاله لأن الأب هو الولي على أطفاله، ليس كذلك؟ فيجوز أن يوصي شخصا يثق فيه ولو لم يكن من قرابته أن يتولى أمر أطفاله من بعده. يخرج بهذا ما لو يعني هذا التصرف لم يكن من ولاية الموصي. مثال ذلك: لو كانت الموصية امرأة لها بنات، فأوصت شخصا بأن يكون وليا عليهم في الزواج، في التزويج، هل تصح وصيتها؟ لا، لأن الأم ليس لها ولاية التزويج على بناتها، فالولي لابد أن يكون رجلا. فالأم لما لم تملك ولاية تزويج بناتها لم يصح أن توصي إلى أحد بهذه الولاية لأنها لا تملكها. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك أن الموصى إليه طبعا وقبول الوصية إذا كان الإنسان قادرا على القيام بها والأمانة وآنس من نفسه القوة والأمانة فإنه أمر مستحب ويثاب عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، وهذا من باب الإحسان إلى الميت. فإذا قبل هذه الوصية وصارت له الولاية على الأطفال مثلا فإنه يتعامل بأموالهم بالأحظ لهم، لا يجوز له أن يدخل في أموالهم بما فيه غرر ومخاطرة، لا يجوز له أن يبذر أموالهم، بل يتعامل مع أموالهم بالمعروف كما قال الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. قال: وإن اتجر لهم فليس له من الربح شيء. مر معكم في باب الشركة أن المضارب الذي يأخذ المال يتاجر به يستحق نسبة من حصة من الربح بالاتفاق، ليس كذلك؟ لكن هنا الموصى إليه إذا لم يكن بينه وبين الموصي اتفاق فإن الأصل أنه يعمل بلا حصة من الربح. لكن لو فرض له الحاكم أو القاضي أو فرض له الموصي قال: لك ربع أرباح ما تتجر به لأولادي، فهنا يصح أن يكون له هذه الحصة. نعم. وله
قال: وله أن يأكل من مالهم عند الحاجة بقدر عمله ولا غرم عليه، ولا يأكل إذا كان غنيا لقول الله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف.
فالوصي على الأيتام لا يجوز له أن يأخذ من مالهم إلا بشرطين: الشرط الأول أن يكون محتاجا، فإذا كان غنيا فلم يجوز له كما قال الله عز وجل: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. والشرط الثاني أن يكون له عمل في النظر على أموال هؤلاء الأيتام الذين صار وصيا عليهم. نعم.
قال: وليس له أن يوصي إليه به ولا أن يبيع.
وليس له أن يوصي بما أوصي إليه به. نعم.
قال: ولا أن يبيع ويشتري من مالهم لنفسه، ويجوز ذلك للأب، فلا يلي مال الصبي والمجنون إلا الأب أو وصيه أو الحاكم.
نعم. وليس له أن يوصي بما أوصي إليه به. شخص أوصي له أن يكون وليا على أطفال فلان من الناس الذي وصى له، هل يجوز له أن يعين بعد ذلك وصيا لا نيابة عنه؟ نقول: لا، لأنه لم يؤذن له بذلك. الوصي هو وكيل عن الموصي، والوكيل لا يجوز له أن يوكل غيره إلا إذا أذن له. حتى في الوكالات الآن إذا ذهبت إلى كتابة العدل لصياغة وكالة لشخص، ففي بعض الوكالات لا يعني يقال فيها وله حق توكيل الغير، فهنا يجوز له يوكل غيره في العمل؟ يجوز. لكن لو لم يعطى حق توكيل الغير هل يجوز له ذلك؟ لا يجوز. كذلك الوصي، الوصي في الأصل ليس له أن يوكل غيره أو يوصي إلى غيره، لكن إذا أعطي هذه الصلاحية جاز هذا الأمر لأنه في حكم الوكيل. قال ولا أن يبيع ويشتري من مالهم لنفسه. لماذا؟ لأنه متهم، والشريعة كما قلنا لكم تسد ذرائع الشر. فالإنسان إذا كان وليا على أموال اليتامى مظنة إلى أن يوسوس له الشيطان بالأكل منها بالباطل، أليس كذلك؟ فإذا باع لنفسه، مثلا الأيتام يملكون سيارة، يقول المؤلف أنه هنا لا يجوز أن يبيعها لنفسه ولا أن يشتري لهم من ماله. لماذا؟ لأنه يكون متهما، فمن باب سد الذريعة نمنعه من ذلك. قال ويجوز ذلك للأب. لماذا استثنينا الأب في هذا؟ لأن الأب ليس متهما لكمال شفقته بأبنائه، فإنه ليس متهما في تصرفه في مال أبنائه. قال ولا يالي مال الصبي والمجنون إلا الأب أو وصيه أو الحاكم، فلا يتولى مال الصبي إلا الأب ومن يوصي له الأب أو الحاكم بسلطته العامة. هذا قول الحنابلة، يعني لا يتولى على الأولاد إلا الأب. طيب لو فرضنا أن الأب لم يوصي لشخص، توفي ولم يوصي بشخص، قالوا تنتقل الوصاية إلى من؟ إلى الحاكم. وقال آخرون من أهل العلم أن الوصاية تكون للأقرب فالأقرب. فإذا توفي الأب ولهم جد أو لهم عم مثلا أو لهم أخ أكبر، فإن الولاية تنتقل له. وبعض العلماء قيد هذا بقيد حسن، قال أن الولاية تنتقل له بحكم الحاكم. فإذا مات هذا الشخص ولم يوصي على 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 أولاده، فإن القريب يذهب إلى الحاكم ويطلب منه تعيينه وكيلا على أولاد هذا المتوفى. نعم.
قال فصل ولوليهم أن يأذن للمميز من الصبيان بالتصرف ليختبر رشده، والرشد هنا الصلاح في المال، فمن آنس رشده دفع إليه ماله إذا بلغ وأشهد عليه ذكرا كان أو أنثى، فإن عاود السفة أعيد عليه
الأجر. نعم. الله عز وجل يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ثم قال وابتلوا اليتامى. ما المراد بابتلاء اليتامى؟ اختبارهم قبل البلوغ، تختبر هذا اليتيم، كيف تعرف أنه رشيد أم سفيه؟ بالاختبار، بالتجربة. فتدفع إليه شيء من المال مثلا يشتري به ويبيع وينفق، فإن آنستم منهم رشدا، يعني من خلال تعاملاته شعرت أنه إنسان يعني يدرك يحسن التصرف في المال، فهنا يدفع إليه ما يدفع إليه ماله عند البلوغ. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. والرشد هو الصلاح في المال كما قال المؤلف، لو كان فاسقا أو يرتكب المحرمات لكنه يعني يحسن التصرف في ماله فيعد في هذا الباب رشيدا فيدفع إليه ماله. فمن آنس رشده دفع إليه ماله إذا بلغ. ثم قال وأشهد عليه، يشهده أنه دفع إليه المال حتى يوثق هذه الحقوق. وهذا الله عز وجل أرشدنا إلى الإشهاد في كثير من الحقوق، ففي الديون مثلا في آية الدين قال وأشهدوا إذا تبايعتم، وفي الوصية قال حين الوصية اثنان ذوى، يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم. وهنا إذا دفعت إلى اليتيم ماله الله عز وجل أمرنا بالإشهاد. لماذا؟ حتى نقطع أسباب التنازع. ومن هنا نأخذ أن الإنسان إذا تعامل مع غيره ببيع أو شراء لا يركن فقط إلى الثقة التي بينهما، بل عليه أن يوثق بشتى أنواع التوثيق. لماذا؟ حتى يقطع باب النزاع، لأن الإنسان ينسى، الإنسان يتغير، ينزغه الشيطان، فلنقطع باب النزاع نوثق التعاملات، العقود تكون موثقة مكتوبة مشهدا عليها. وهكذا إذا شخص مثلا أودع عندك وديعة ورددتها إليه فوثق ردك إليه سواء بالشهادة أم بالكتابة. قال فإن عاود السفه أعيد عليه الحجر. تقدم معكم في باب أحكام الدين السفه الحجر لحظ الغير الذي هو الحجر على المفلس. هنا ذكر المؤلف في هذا الباب أحكام الحجر للسفه، يقصد بها اليتامى المولى عليهم وغيرهم، وإن كان يعني غيرهم من فقهاء الفقهاء يخصون الحجر بباب، لكن هنا ذكر أحكام الحجر للسفه، وقد ذكر قبل ذلك أحكام الحجر لحظ الغير، حجر على المفلس. نعم. قال
فإن عاود السفه أعيد عليه الحجر ولا ينظر،
يعني حتى لو كان كبيرا، يعني لما ثبت عن علي رضي الله عنه أنه أراد الحجر على عبد الله بن جعفر وهو كبير، لما باع بيعا رأى علي رضي الله عنه أن فيه إضاعة لماله وغبنا وفاحشة. نعم.
قال ولا ينظر في ماله إلا الحاكم.
الحاكم أي القاضي، يعني الذي يحجر عليه هو القاضي. فإذا مثلا آنسنا من شخص، هذه مسائل تحتاج إلى اجتهاد وإلى ضبط، فلا يحجر ولا يمنع الشخص من التصرف في ماله إلا القاضي.
قال ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكمه.
نعم. فلو أن القاضي حجر على شخص لسفه، حكم على أن فلان لا يتصرف في أمواله وإنما نقيم عليه وليا لسفه مثلا أو لذهاب عقله، ثم بعد ذلك صار رشيدا، كان سفيها ثم رجع وصار رشيدا، كيف من الذي يفك الحجر عنه؟ لابد بحكم قضائي، كما أن الحجر كان بحكم قضائي فإن فك الحجر لا يكون إلا بحكم قضائي، لأن هذه الأمور يعني تفتقر إلى اجتهاد وتقدير وبينات، فلابد من ضبطها بالقضاء. نعم.
قال ولا يقبل إقراره في المال، ويقبل في الحدود والقصاص والطلاق، فإن طلق أو أعتق نفذ طلاقه دون إعتاقه.
نعم، لأنه محجور عليه لا يتصرف في ماله، ومن جملة التصرفات في المال أن تقر لشخص بدين، شخص مثلا محجور عليه لسفهه لا يتصرف في أمواله، ثم قال أقر أن لفلان علي دين قدره 1,000,000 ريال، هل يقبل إقراره هنا؟ لا يقبل، لأنه نوع من التصرف في المال، لكن يوثق هذا الإقرار، لا يكون له اعتبار في الحال، لكن يوثق، فإذا فك الحجر عنه طولب بالمبلغ، لكن في حال الحجر عليه فإنه لا يقبل إقراره بالمال. وكذلك أما إقراره في الحدود والقصاص والطلاق فهذه يقبل إقراره فيها. لماذا؟ لأنها لا تتعلق بالمال. فلو أقر أنه مثلا شرب الخمر أو سرق، إقباله يقبل لأنه لا علاقة له بالمال. أقر بأنه قتل فيقتص من هذا الإقبال، يقرر يعني هذا الإقرار يقبل منه ويؤخذ به، الأصل أن الإنسان العاقل يعني يؤخذ بإقراره. كذلك لو أقر بطلاق امرأته فإنه يقبل إقراره، لكن لو أقر مثلا أنه أعتق يقبل إقراره؟ لا، لأن العتق نوع من التبرع والتصرف في المال. نعم.
قال فصل وإذا أذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراؤه، ولا ينفذ تصرفه إلا في قدر ما أذن له فيه، وإن رآه سيده أو وليه يتصرف فلم ينهى لم يصر بهذا مأذونا له.
نعم. هذا الفصل ذكر فيه أحكام العبد المملوك. العبد المملوك ما يملكه هو وما يملكه ملك لسيده، أليس كذلك؟ فالأصل أنه محجور عليه لسيده، سيده يحجر عليه في تصرفاته، لكن لو أذن له سيده بالتصرف صح تصرفه أم لا يصح؟ يصح هذا التصرف، إذا أذن له إذنا مطلقا صحت كل تصرفاته المالية، لكن إذا أذن له إذنا مقيدة، مثلا أذن له ببيع سلعة محددة لا ينفذ تصرفه إلا في هذه السلعة. قال وإن رآه سيده يتصرف فلم ينهه لم يصر بهذا مأذونا له، هذا ما قرره المؤلف. قال يعني السيد رأى عبده يتصرف يبيع ويشتري وهو ساكت، هل سكوته إذن له؟ قال لا، لأنه قد يسكت لأسباب أخرى غير الإذن، وكما قيل في القاعدة الفقهية لا ينسب إلى ساكت قول، لكن ذكر بعض العلماء أن سكوت السيد هنا فيه تغرير بالآخرين، كونك تراه يتصرف وأنت ساكت ولم يعني لم تنكر هذا الأمر فيه تغرير بالآخرين، فلهم أن يرجعوا عليك بهذا التغرير. هذا آخر ما نتحدث عنه في كتاب المعاملات من عمدة الفقه، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الفقه في دينه والثبات على دينه حتى نلقاه، وأن يجعلنا من الصالحين ومن العاملين بما تعلموا، ويزيدنا جميعا من العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، نأخذ سؤالين فقط.
سن الله إليكم وألهمكم الله الصواب، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. يقول أحسن الله إليكم: هل يقبل إقرار المحجور عليه بسفه بقتل خطأ؟
يقبل عليه، لأن قتل الخطأ يترتب عليه أحكام مالية، ويترتب عليه يعني ما الذي يترتب على قتل الخطأ؟ يترتب عليه الدية، ليس كذلك؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لا يقبل إقراره من هذه الجهة، باعتبار أنه يترتب عليه حق مالي. نعم.
يقول: لو أنه أعطى وأوصى بنفس الوقت،
لكن يستثنى من هذا إذا كان مثلا إقراره، إذا يعني قتل الخطأ تحتمله العاقلة، قتل الخطأ تحتمله العاقلة، فهذا يجعل المسألة مشكلة. إذا نظرنا إلى أن من سيتحمل الدية العاقلة وليس القاتل المحجور عليه لسفه، قلنا إن إقراره يقبل. لكن إذا نظرنا إلى أنه أمر يتعلق بالمال، فهذه المسألة محل تردد، ليس عندي فيها جواب، لعل يعني نراجعها بإذن الله.
قال: لو أنه أعطى وأوصى بنفس الوقت ومجموع العطية والوصية يتعدى ثلث المال، فما الحكم؟
نعم، تقدم العطية على الوصية، لأن العطية تنفذ في الحال. فلو فرضنا أن العطية يعني ماله 30,000، أو أعطى 10,000 في مرض موته وأوصى 10,000، فتقدم العطية ولا يكون للوصية شيء، لأن العطية قد استوعبت الثلث، والعطية كما قلنا تنفذ بالحال، أما الوصية فلا يتعلق بها الحكم إلا عند الموت. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.